وتوجيه تهمة عبثية بالاحتلال إلى إيران. وتابع وزير الخارجية الإيراني أن عهد السياسة الخبيثة فرق تسد التي يتبعها الأوروبيون في منطقتنا قد انتهى منذ أمد بعيد. كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن حدث أمني صعب جديد تعرض له جنود الاحتلال الصهيوني خلال المعارك مع حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ووفقا لما تداولته منصات إعلامية تابعة للمستوطنين أن حدثا أمنيا صعبا أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في المعارك مع قوات حزب الله. ولفتت بعض المنصات الإعلامية الصهيونية إلى الحدث الأمني الصعب أنه وقع مع لواء جولاني، وهذه الضربة الثانية التي يتعرض لها اللواء الذي تصفه سلطات الاحتلال بأنه من قوات النخبة، وذلك بعد الضربة التي تلقاها بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للواء في منطقة بنيامينة جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من ضباطه وجنوده. على الصعيد المتصل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابتي ميركافة لجيش الاحتلال فجر اليوم في مرتفع اللبونة، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح. وقال حزب الله في بيانين منفصلين له إنه تم استهداف الدبابتين بصواريخ موجهة. وفيما نشرت منصات إخبارية مواقع فيديو توثق احتراق آليات لجيش الاحتلال في اللبونة، كما هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس بصلية صاروخية مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. فجرت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مبنى فخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة غربي مدينة جباليا بقطاع غزة. وفي العملية ذاتها فجرت القسام عبوة مضادة للأفراد بقوة النجدة فور تقدمها إلى مكان تفجير المبنى، ما أدى إلى إيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح. وفي شمال مدينة غزة دكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة في منتجع النورس، فيما استهدفت قوة صهيونية قرب الحاوز التركي. بدورها أوقعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 دبابات من نوع ميركافة في كمين مركب أعدته بالاشتراك مع كتائب القسام في حي القصاصيب وسط جباليا. تتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة جراء استمرار سياسات الاحتلال القمعية. فبعد يوم من عملية الزود البطولية تأتي عملية قلنديا، حيث أصيب شخصان بجروح خطرة في عملية إطلاق نار وقعت في حاجز قلنديا العسكري، أهم النقاط العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس المحتلة. للمزيد من التفاصيل استمع إلى التقرير التالي.
عمليات المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية والقدس المحتلة جراء استمرار سياسات الاحتلال القمعية. فبعد يوم من عملية أسدود البطولية تأتي عملية قلنديا، حيث أصيب شخصان بجروح خطرة في عملية إطلاق نار وقعت في حاجز قلنديا العسكري، أهم النقاط العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس المحتلة. هيئة البث العبرية ذكرت أن الحاجز شهد إطلاق نار كثيف، مما أجبر قوات الاحتلال للاستنفار السريع في المنطقة وإغلاقها بشكل كامل واستدعاء وحدات تعزيزية لملاحقة منفذي الهجوم. حادثة إطلاق نار أخرى وقعت قرب قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل وفق المصدر نفسه، مشيرا إلى سقوط إصابتين دون توضيح تفاصيل أخرى. الحادثتان جاءتا عقب مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة ومتوسطة في أسدود جنوب الأراضي المحتلة، في عملية جاءت بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي. عمليات بطولية مستمرة للمقاومة في العمق الإسرائيلي أجبرت قوات الاحتلال على دفع تعزيزات عسكرية للقدس المحتلة ونقاط التماس في الضفة الغربية وكذلك على الحدود الشرقية مع الأردن، فيما كثفت من تواجد عناصرها في القدس والخليل بحجة الأعياد اليهودية وبما زعم وحجج واهية للاعتداء على الشعب الفلسطيني. أفاد بيان لجيش الاحتلال بأن عملياته في شمال الضفة الغربية سوف تستمر بحجة أن هناك نية لدى الفلسطينيين الفلسطينيين باقتحام مستوطنات قريبة، فيما أشارت صحف عبرية إلى نقل ناقلات جند مدرعة إلى بعض المستوطنات في الضفة الغربية. وخلال الأسبوع الفائت شهدت الضفة الغربية والقدس 38 عملا مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين 2 وجرح نحو 30 آخرين وفق مركز معلومات فلسطين معطى.
نواصل نشرتنا الإخبارية. شن الطيران الحربي الأمريكي البريطاني عدوانا جديدا على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعد اليمنية. وأفادت مصادر يمنية أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بست غارات على مناطق التلفزيون والحفا وجربان شمال وجنوب العاصمة، كما استهدف بتسع غارات منطقتي كهلان والعبلة شرقي المدينة. فيما ادعى البنتاغون تنفيذ ضربات ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض، أعلن مسؤولون أمريكان أن الجيش الأمريكي نفذ غارات في اليمن بقذيفات B-52 الأمريكية للمرة الأولى. في الختام نذكر بأبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. مقتل 5 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين باشتباكات مع حزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. الطيران الحربي الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعد اليمنية. نشرتنا الإخبارية الأولى انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويسلط الأضواء على الممارسات غير القانونية للدوائر الغربية وأمريكا وخروقاتها للقانون الدولي. وفي حلقة اليوم نتناول كتاب الدولة المارقة للكاتب الأمريكي تشوموسكي حول حقيقة الولايات المتحدة كدولة وقوة مارقة في العالم. عنوان الحلقة المروق الأمريكي كما يراه تشوموسكي، تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، يستعرض كتاب الدولة المارقة للكاتب الأمريكي تشوموسكي مصطلح الدول المارقة واستخداماته السياسية دعائيا وموضوعيا. ويعتبر تشوموسكي من أكثر الكتاب انتقادا للدولة الأمريكية وسياساتها، كما يعد كتاب الدولة المارقة من أكثر الكتب إثارة للجدل، حيث واجه بسببه نقدا لاذعا من اليمين الأمريكي، فيما يرى البعض فيه حقيقة تجرأ تشوموسكي على فضحها. ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع، لكن تشوموسكي تحدى الواقع وقسم الرأي العام الأمريكي، حيث يرى أن بلاده قوضت الديمقراطية في العديد من الدول ودعمت الانقلابات في دول أخرى، كما عمدت إلى قصف دول واستخدام القوة دون وسائل الحوار. ويقول تشوموسكي إن كتابه جاء ضد الدول التي تتجاهل القانون الدولي وتمارس العنف بحرية، متهما أمريكا بممارسة أعمال عدائية عنيفة متجاهلة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية. ويضيف أن الدول التي تسعى لفرض رأيها لا تختلف عما قام به هتلر وستالين حسب رأيه. وحاول تشوموسكي إثبات أن أمريكا تغض الطرف عن تطبيق القانون الدولي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان والفلسطينيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، كما اتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي للتدخل في شؤون الدول التي لا تسير وفقا لاشتراطاتها، وضرب مثلا بالتعامل الأمريكي مع ليبيا منذ ثمانينيات القرن الماضي لأنها دولة ضعيفة حسب وصفه، كما رصد السياسة الأمريكية تجاه كوبا وفيتنام وأفغانستان، وبحث في تفاصيل سياسة واشنطن مع بغداد تاريخيا. ومضى يؤكد أن جميع الرؤساء الأمريكيين لم يكتفوا بالتهديد باستخدام القوة، بل إنهم لجأوا لاستخدامها فعلا وبشكل مبالغ فيه، منوها إلى أن التهديدات التي تطال إيران بين فترة وأخرى باستخدام القوة يعني بالضرورة العمل العسكري ضدها في أي وقت، معتبرا ذلك جريمة تنتهك القانون الدولي والدستور الأمريكي. ويرى مدير منتدى فكرة ديفي بوليك أن تشوموسكي انتقائي للغاية ويبحث عن الأخطاء في السياسة الخارجية الأمريكية ويبالغ في الحديث عن مدى سوئها. ويؤكد بوليك أن جميع الدول ترتكب أخطاء كثيرة لكن درجات الأخطاء تتفاوت بين بلد وآخر، متهما تشوموسكي بالفشل في إحصاء الأشياء الجيدة التي صنعتها الولايات المتحدة على مر السنين حسب قوله. بدوره اعتبر المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية نبيل خوري الكاتب تشوموسكي من أهم الكتاب في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ومن المعلقين المهمين على كل شؤون السياسة الخارجية لأمريكا، كما أنه من القلائل الذين ينتقدون الكيان الإسرائيلي بشدة ويحاضر عن أخطائه تجاه فلسطين والشرق الأوسط أو غرب آسيا. وبحسب الكتاب فإن الدولة المارقة ليست دولة إجرامية فحسب، وإنما تتحدى أوامر الأقوياء المستثنين بالطبع، والمفهوم الأساس هو أنه رغم انتهاء الحرب الباردة فإن الولايات المتحدة لا تزال تتولى مسؤولية حماية العالم، ومن خلال هذه الحماية تسعى لفرض أفكارها وخططها على من تحميهم. من جهته قال العميل السابق في المخابرات المركزية الأمريكية جيلين كارل إن انتقاد تشوموسكي وجهة نظر تبسيطية، معتبرا أن غزو العراق عام 2003 أحد أكبر الكوارث في تاريخ أمريكا وكانت عواقبه وخيمة على كل المتورطين فيه، وأن الغزو أمر مارق وفقا للتعريف الدولي. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لازلتم معنا ومع برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: المروق الأمريكي كما يراه تشوموسكي. وأخيرا أيها الأفاضل، لابد من القول، تأسست أمريكا على يد مجاميع مهاجرة غير متجانسة لا يربطها رابط تاريخي ولا حضاري، فأنتجت هذه المجاميع مجتمعا هجينا تحكمه نخب سياسية مجرمة مارست وتمارس أبشع أنواع الجرائم بحق البشرية. جرائم أمريكا ابتدأت بإبادة أهل البلاد الأصليين، سمتهم الهنود الحمر، بينما هم أمم وشعوب تجاوز عددها 450 أمة، لهم عاداتهم، تاريخهم وحضاراتهم، وهم أصحاب الأرض المسماة أمريكا اليوم. تمثلت جرائم الغزاة الجدد بقيامهم بعمليات إبادة جماعية إجرامية بشعة مورس فيها الغدر والقتل بكافة الوسائل الإجرامية المعروفة بذلك الزمن، من قتل بالأسلحة النارية لم يستثن الصغار ولا الكبار، بالإضافة لتهجير السكان من أرضهم وقتلهم ومواشيهم بالسيانيد، بما يعرف بالإبادة الجماعية. هذه الجرائم يصفها القانون الإنساني الدولي بجرائم ضد الإنسانية. ثقافة الشر الأمريكية المتمثلة بالعدوان على الشعوب هي امتداد لثقافة متوارثة من جيل لجيل مورست ولا تزال عبر كل العصور ولليوم. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان عنوان الحلقة المروق الأمريكي كما يراه تشوموسكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وما الصراط في الدنيا؟ فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين كتاب الجذور التاريخية والنفسية للغلو والغلاة لمؤلفه الشيخ سامي الغريري. والمؤلف من مواليد بغداد، نشأ وترعرع فيها ودرس في مدارسها، وبعدها هاجر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران ودرس في الحوزة العلمية وأكمل مراحل الدراسة ليصبح أستاذا في الحوزة العلمية. وقد عمل في المجال التحقيقي وله مؤلفات، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب الذي يتحدث عن معنى الغلو لغة واصطلاحا، وأصناف الغلاة والفرق الغالية في نطاق الخوارج والمعتزلة، وموقف الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام من الغلو والغلاة. وبغية التعرف على تفاصيل هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
موضوع هذا الكتاب موضوع مهم وحساس، وأيضا له بعد تاريخي. يا ترى متى بدأت هذه الظاهرة في التاريخ الإسلامي طبقا للمؤلف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة ظاهرة الغلو هي من الظواهر التي بدأت مع بدايات الإسلام الأول، وبالتحديد يعني هو تنسب قضية الغلو والغلاة إلى أقوام ذكروا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أقوالا وأقوال رفعوه إلى فوق مستوى البشر عندها بدأت ما تسمى بمرحلة الغلاة. طبعا هذا الكلام عن حول الغلاة في الدين الإسلامي، يعني في التاريخ الإسلامي، أما في ربما في كل الأديان وفي كل المذاهب هناك أقوال، يعني خصوصا إذا أردنا أن نعرف الغلو بأنه هو الخروج عن الحد أو هو التفريط في مثل ذكر شيء أو أوصاف ذلك الشيء. أما في خصوص الدين الإسلامي ربما بدأت مع حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واستمرت حتى إلى ولده الأئمة المعصومين عليهم السلام إلى فترة جدا طويلة، فظهرت عدة طوائف. يعني نحن لا نتحدث عن طائفة تسمى طائفة الغلاة، وإنما نتحدث عن صنف الغلاة في ربما في كل طائفة من طوائف المسلمين عامة.
يعني هل يعني هذا الموضوع أن الأمر تكرر مع الأئمة بعد الإمام علي عليه السلام؟
نعم تكرر، يعني هناك من يذهب ليغالي في خصوص أمير المؤمنين، وهناك من يذهب ليغالي في الحسن والحسين والإمام الصادق والإمام الكاظم وغيرهم. ربما لم يبقى إمام من الأئمة لم تذكر فيه أقوال بالغلو. واللطيف في الكتاب أن الكتاب يشير إلى حقيقة أهم من هذا بكثير، يقول بأن ربما اتهم الشيعة بأنهم هم الحاضنة الأكثر لهذه المذاهب المغالية، ولكن المصنف يقول ليست إلا أيضا من جملة الافتراءات الكبيرة. ربما كان موقف الشيعة موقف أمة الشيعة واضحا من الغلاة، ولكننا نجد جذور وآراء وأقوال كثيرة عند المذاهب الأخرى وعند علماء آخرين هي أيضا ماذا تنسب إلى هذا الغلو. فلماذا يذكر الغلو في خصوص هذه الطبقة؟ نعم هذه الطبقة تعتبر أن الغلو هو أمر غير صحيح، والمغالي يعتبر شخص منحرف وحتى أنه يخرج عن الإسلام بذلك.
يبدو أن المؤلف أيضا تعرض لبعض الفرق والتي وصفها أيضا بالغلو كالخوارج والمعتزلة، هل هما من الغلاة فعلا؟
لا، هو لطافة الكتاب هو أنه مثلا جاء إلى خصوص المعتزلة أو جاء إلى خصوص الخوارج وقال هناك طوائف في الخوارج مغالين وهناك طوائف في المعتزلة مغالين، كما أن هناك طوائف في مثلا الإمامية أيضا ماذا مغالين. يعني لم يقل بأن الخوارج هم غلاة، من الواضح بأن الخوارج هم ربما على النقيض تماما، ولكن بعض مذاهب القائلين يعني من ينتسب إلى الخوارج بعض هذه المذاهب أيضا ماذا ذهبت إلى القول بالغلو في كثير ماذا من مفردات كلماتها.
هذا يعني سمحت السيد أن الظاهرة لا تتوقف على طائفة معينة أو فرقة بعينها، ولكنها شائعة في عموم المسلمين.
نعم شاعت في عموم المسلمين، وقلت له قبل المسلمين، إنما نتحدث عن تاريخ المسلمين، غير المسلمين أيضا هناك شيء أيضا يسمى بالغلو. يعني أنت حدد أنه في كل مذهب في كل دين في كل عقيدة هناك حد وسط مثل للرأي، وهناك عملية إفراط في ذكر الأوصاف
يعني وتفريط أيضا.
وتفريط طبعا في يعني حتى في زماننا هذا، يعني أي شخصية ربما قد تكون علمية قد تكون ثقافية قد تكون سياسية، حينما الناس تحب هذه الشخصية وحينما تجد فيها الصفات الكثيرة نجد أنهم يشكلون ويصنعون بعض القصص الخيالية التي لا تموت للواقع وتؤدي إلى الغلاة.
إذن نفاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
طيب لو سمحتم نعود إلى الفهرست، فهرست كتاب الجذور التاريخية والنفسية للغلو والغلاة للشيخ سامي الغريري.
طبعا الكتاب كتاب كبير، طبعا يقع في أكثر من 500 صفحة، بحث فيه المؤلف عدة بحوث مهمة جدا، يعني حقيقة مقدمة ثم بحث الغلو لغة والغلو صلاحا، مفهوم الغلو عند الغربيين، المفهوم الغربي للغلو عند المسلمين، الجذور التاريخية للغلو، الجذور النفسية للغلو، كيف دخل الغلو في الإسلام، معنى الكفر وخطورة التكفير باسم الغلو. الغلو في التفسير، الغلو في الشعر، تصحيح رأي، الحلول، التناسخ، أنواع التناسخ، فكرة التأويل، فكرة الموت الظاهري، وجه الشبه، والاختلاف في الأديان الوضعية رباني. هذه الأمة أصناف الغلات، منهم أصناف الغلات، يعدد هؤلاء بأجمعهم ويبحث بحث مفصل عن كل واحد، مثل السبئية، الكيسانية، المنصورية، الخطابية، المعمرية، البزيغية، العميرية، أصحاب السري، المفضلية، المخمسة، المغيرية، البيانية، الحربية، الغرابية، المفوضة، العلبائية أو الذمية، القطعية، إلى غيرها، فرق جدا عديد. ثم يأتي ليحدد من كل صنف من الأصناف، مثلا الفرق الغالية في نطاق الخوارج، في نطاق الخوارج مثلا المتهمون بالغلاتهم الميمونية والحفصية واليزيدية والبدعية والضحاكية والشبيبية والبيهسية، والفرق الغالية في مثلا في المعتزلة، في من ذهب في ذلك منهم، الهذيلية والنظامية والحاطية والبشرية إلى غيرها، 15 فرقة من المعتزلة ذهبوا إلى ذلك. ثم يرجع إلى بحث على أنه ما هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف الإمام علي من الغلو والغلات، موقف بقية الأمة بالتفصيل واحدا واحد إلى الإمام المهدي المنتظر، ما هو رأيهم بالغلات، النظريات المغالية في وصف الأمة بالصفات، تخرجهم عن حد البشرية، الغلو في ذات الأمة، ادعاء علم المنايا، إنكار موت الأمة، الولاء والبراءة، الفرق بين الغلو وبين التطرف، التجسيم، موقف أهل البيت من التجسيم والتشبيه. ثم يأتي بعد ذلك من هو المغالي، نقش الوزير والوزارة، ويريد أن يشير في هذا البحث إلى أن هناك ربما بعض الأهواء السياسية قد أدت إلى هذه الأمور، قرن من حديد، الرياح، العاصفة. ثم ختمها في فهرست الآيات والأحاديث والمصادر والمنابع، هذا هو فهرست الكتاب.
نعم، وهذا يعني أن الموضوع واسع جدا ولا نستطيع أن نقف عليه بأجمعه في هذا اللقاء، فيرجع المستمع الكريم إلى الكتاب إن شاء الله.
طبعا من لطائف الكتاب أنه نعم. استوعب كل ما يتعلق بمسألة الغلو والغلات في ذلك.
نعم، ولكن نقف عند بعض التعريفات والاصطلاحات في الكتاب. مثلا معنى الغلو لغة واصطلاحا، ماذا يقول المؤلف؟
ذكر المؤلف في هذا البحث طبعا، في الغلو هو كما يقال هو مجاوزة الحد، كما في صحاح الرازي وكما في لسان العرب يقول في التهذيب، قال بعضهم غلوت في الأمر غلوا وغلانية إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه، وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا جاوز حده، يعني هذا في اللغة، وذكره علماء اللغة. في الاصطلاح ذكروا كثيرا، مثل قال ابن تيمية، الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. طبعا واضح أن هذا رجوع إلى المعنى الاسمي، يعني ليس تعريفا في ذلك. ذكرت يعني بعد ذلك الغالي في الإسلام الذي يقول في محمد وآل محمد، طبعا هذا في عقيدة الشيعة وفي روض الجنان وغيرها من يعني أقوال الشيعة في ذلك، الغالي في الإسلام الذي يقول في محمد وآل محمد وأصحاب محمد والشخصيات الإسلامية وغير الإسلامية بما لا يقولون، كأن يدعي فيهم النبوة والألوهية، ومنه جاء في النص إن لنا أهل البيت في كل خلق عدولا ينفون عنا تحريف الغالين، يعني إشارة إلى أنهم موجودين أيضا في كل زمان ومكان، وأن هناك أناس خيرون، هناك أناس عدولهم الذين ينفون عنا. الشيخ المفيد يذكر تعريفا جميلا ينقله المؤلف عنه، يقول والغلات من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة، ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وهم ظلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة بالإكفار والخروج عن الإسلام. هذا نعم. ما ذكرنا
يعني مع أن الظاهرة جاءت متأخرة عن عصر الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن يبدو أن لهم موقفا منها.
طبعا هم ذكروا أيضا في قضية الرسول
أيضا هناك غلاء.
نعم لا نعم. هم بعض المغالين غالوا في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني أثناء حياته أو بعد
لا بعد موته. حياتي بعد نعم. حياتي نعم في حياتي ربما لاحظ، يعني الكثير ربما لا نقول الكثير، يعني عدد لا بأس به، في حتى في زمن النبي حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا بأنه لم يمت، نعم. هذا نوع من الغلو. يعني أنه أنت مثلا تتحدث عن النبي وكأنه خارج عن إمكانية الموت. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. ليس أكثر من ذلك.
جيد، موقف الأئمة من الموضوع ماذا قالوا؟
الأئمة وضعهم جدا واضح في ذلك، يعني هم كفروا الغلاة وكفروا من يذهب إلى ذلك. يعني إذا كان لدي من الوقت فقط أريد أن أشير إلى مسألة جدا مهمة، أنه المؤلف يتساءل عن كثير من المواقف التي ذكرت في المذاهب الأخرى، أنه لماذا لا تنسب إلى الغلو والغلاة، يعني لماذا فقط من يذهب إلى تأليه أمير المؤمنين. صحيح أن أمير المؤمنين هي تلك الشخصية التي احتارت فيها العقول وذهبت بها المذاهب، يعني بعض عقول الرجال ذهبت بها مذاهب جدا كثيرة، لكنه لو أردنا أن نرى بعض الآيات والأقوال الأخرى الموجودة هنا هناك لوجدنا الشيء الكثير. يعني مثلا رواية البكري يقول اتقوا غضب عمر، فإن الله تعالى يغضب إذا غضب عمر. تأتي لا تجد مصدر واضح للمسألة، فترى أن هناك من وضع هذا الحديث وكما هو يعني ينسب إلى الحديث الموضوعة.
شكرا لكم سمعت السيد. إذا نحيل المستمع الكريم إلى كتاب الجذور التاريخية والنفسية للغلو والغلاة لمؤلفه الشيخ سامي الغريري. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. كنا معا في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر. الصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفور لعل الله يهني من قريب. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. خلال مواصلتنا التطواف بين أرجاء محافظة كوهجيلوية وبوير أحمد، ألقينا عصا الترحال عند قضاء جاتشسارون. رافقونا أحبتنا كي نتعرف على المأكولات المحلية والشعبية بين أهالي هذه المنطقة، بالإضافة إلى استعراض معالمها السياحية والثقافية.
مستمعينا الأحبة، تعتبر جاتشساران من مدن جنوب غرب محافظة كوهجيلوية وبير أحمد، وتقع في منطقة حارة، وقد ذكرت في النصوص التاريخية باسم جنبد ملغان أو جنبد ملجان، والاسم الآخر لمدينة جاتشساران هو دوغنبدان، وكلمة جنبد تعني القبة، وسبب تسميتها بهذا الاسم وجود قبتين متهدمتين في سهولها الشرقية والغربية، يبلغ ارتفاع إحداهما 6 أمتار وتقع في القسم الغربي، وكانت القبة الثانية تقع في القسم الشرقي، وقد زالت القبة الثانية اليوم ولم يتبقى منها سوى بقاياها.
ذكرت مدينة جاتشساران في كتاب فارس نومي لابن البلخي، وهو كتاب في تاريخ بلاد فارس وطبيعتها الجغرافية، باعتبارها مدينة حارة فيها ماء جار. كما ذكرت في بعض آخر من المصادر التاريخية كموضع لاستقبال القوافل في العهد الصفوي، ويعتبر نهر زهرة من أهم أنهار هذا القضاء ويجري إلى الجنوب الشرقي من جاتشساران.
يتحدث أهالي جاتشساران باللغة اللورية البوير أحمدية، ويتميزون في الكثير من الأمور بعادات وتقاليد خاصة بهم، وهي ذات جذور تاريخية وأهداف معينة. من بين المراسيم التي تقام في هذه المنطقة بعادات وتقاليد وشعائر خاصة مراسيم الأعراس. من بين هذه العادات والتقاليد الخاصة بالأعراس ما يسمى بجاتشيزاني أو كنايزاني، حيث تقوم الأم أو أحد أقارب العريس وبعد أن تتشاور مع والدي الفتاة بقول شيء على سبيل التلميح والكناية، وتحاول من خلال تحاذق من نوع خاص أن تستحصل موافقة أسرة العروس من خلال نظرة واحدة، وفي حالة الموافقة المبدئية يدخلون مرحلة الخطوبة.
لا يمكن خلال السفر إلى مدينة جاتشساران الجميلة أن نغفل عن مناطقها السياحية الطبيعية والتاريخية، ومن نقاط الجذب التاريخية في هذه المدينة البناء التاريخي المسمى تشهارتاقية خيراباد وجسر خيري وجسر محمد خان ومرقد حكيم خاتون وقلعة سليمان وقبة ليشتار. ومن أجل مشاهدة الطبيعة الجميلة لهذا القضاء تجب زيارة محمية جبل خامين وقرية مارين.
كما أن الشلالات العديدة في هذه المنطقة تجذب إليها الكثير من محبي الطبيعة. من بين الشلالات التي تمكن الإشارة إليها شلال جانج بانار، تانج باشتاك وشلال كيوان. وفي ختام التجوال في هذه المدينة لا يمكننا أن نغض النظر عن صناعاتها اليدوية. الصناعات اليدوية في هذه المنطقة غنية ومزدهرة كما هو الحال في محافظات إيران الأخرى، ومنها حياكة أنواع البسط مثل ما يسمى بالجليم والجاجيم وبيت الشعر وحياكة السلال.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أصدقائنا المستمعين، الأطعمة المحلية والتقليدية في كل بلد تمتد جذورها في تاريخه وتقاليده، ويمكننا أن ندرك من خلال المأكولات في كل منطقة كيف عاش أهاليها. والأطعمة التقليدية في محافظة كوهجيلوية وبوير أحمد ممتزجة مع ماضي أهاليها، وبسبب الطبيعة العشائرية لهذه المنطقة فإن الأطعمة المحلية كانت تعد في العادة من المحاصيل والمستحضرات التي ينتجها الأهالي أنفسهم، ونحن ما نزال حتى اليوم نلمس أثار الطبيعة في الحياة المدنية.
من بين أنواع الخضار البرية في هذه المنطقة نبات الكاردين، وهو نبات له أوراق عريضة ومدببة من الأعلى وبراقة وأصول محددة للأوراق تزول قبل نمو الوردة. لون وردة الكاردين أرغواني غامق وتتفتح في الشهر الثالث من الربيع.
ويعد أهالي محافظة كوهجيلوية وبوير أحمد شوربة خاصة من هذا العشب يسمونها شوربة كاردي، وبالطبع فإن هناك محافظات أخرى مجاورة تعد هذه الشوربة اللذيذة مثل محافظة فارس وخوزستان وإصفهان، حيث تختلف طريقة الطهي من محافظة إلى أخرى.
أما المواد اللازمة لإعداد هذه الشوربة فهي أعشاب الكاردين المجففة دقيق القمح، عصير الحصرم، الزبادي الرائب أو الشنينة، الرز المتكسر أو الشوفان، البصل، الكركم والشمبليلة.
ومن بين المأكولات اللورية المنتشرة في محافظة كوهجيلويه وبوي راهمات شوربة شوليمون شاكي، وهي في الحقيقة شوربة الماش، علما أن الماش الأخضر هو من المصادر الغنية بالبروتين النباتي وله قيمة غذائية عالية، وتناوله مناسب جدا للنباتيين. فالماش غني بالمواد المغذية، ولذلك فإن له مكانة خاصة بين الحبوب الأخرى.
وقد أدت النسبة العالية من مادة حمض الفوليك في هذا النبات إلى أن يحول استهلاك الماش دون الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وبسبب احتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، فإن تناول هذا النبات يوصى به للأشخاص المصابين بضغط الدم العالي. ويؤدي وجود مضادات للأكسدة في الماش مثل المنغنيز والسيلينيوم إلى الحيلولة دون الإصابة بالأمراض المزمنة، علما أن ما استعرضناه ما هو إلا جانب صغير من فوائد الماش.
أما مستمعينا الكرام، المواد الداخلة في إعداد شوربة الماش فهي الرز والماش والسمسم المطحون والشحم والكراث الجبلي والبصل والتوت المجفف والملح والفلفل والكركم.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة.
حتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة، نترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا قاب دعوات من الأم الحنون.
يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال. تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع جاهي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم. ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم. أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم. برسول الله حرزناك من كل رجيم. أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب. أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب. أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب. أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب. وقعت
التاسعة تماما في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. مقتل 5 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين باشتباكات مع حزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. والطيران الحربي الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة اليمانية. حياكم الله لم بحضراتكم إلى التفاصيل. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى العاصمة المصرية القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. وقال عراقشي لدى وصوله إنه سيبحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، موضحا أن زيارته تأتي في إطار المشاورات الإقليمية الرامية لإنهاء العدوان. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث مع ملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة عمان آخر التطورات وتنمية العلاقات بين البلدين. ودعا عراقشي دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وعلى صعيد منفصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي كانت دائما وستظل إلى الأبد جزءا من إيران. وقال عراقچي أن الجزء المتعلق بإيران في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس تعاون الخليج الفارسي يحمل في طياته رسائل عديدة. وأضاف: من الواضح أن الطريق نحو التعاون القائم على الاحترام قوبل برغبة أوروبية في المواجهة من خلال فرض حظر على الرحلات الجوية المدنية وتوجيه تهمة عبثية بالاحتلال إلى إيران. وتابع وزير الخارجية الإيراني أن عهد السياسة الخبيثة فرق تسد التي يتبعها الأوروبيون في منطقتنا قد انتهى منذ زمن